بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 25 عن دروس النفاق والمنافقين، أو عن دروسنا التي تتعلق بالنفاق والمنافقين، أو عن الاستعداد لشرح سورة المنافقون كما كنا قد بدأناها منذ أكثر من سنة أو من سنتين، والحمد لله رب العالمين أن أحيانا الله حتى نتم معانيها، لأننا في أحوج الحاجة وفي أشد الضرورة لمعرفة صفات المنافقين ولمعرفة النفاق وأهله. ويجب أن يذكر كل منا أخاه أننا أو أن الأمة الآن تقع فعلا حقيقة بين فكي الكماشة، الإرجاء والنفاق، أو قلها بأسلوب آخر، المسلمون فعلا حقيقة يعيشون بين عقيدة الإرجاء وبين عقيدة التصوف مثلا في القضاء والقدر مثلا، والعقيدتان أو المعتقدان يقفان كفك كماشة، والفك الآخر هو المنافقون. يعني انظر، المنافق عليم اللسان ويقابله عقيدة الإرجاء وعقيدة التصوف، والأمة بين هذين الفكين. هذا هو الذي يحدث، يعني اختصار الكماشتين إلى كماشة واحدة. الخناق يضيق كل يوم على المسلمين، والأساليب متنوعة ومتعددة، والأدلة على هذا متعددة ومتنوعة وكثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. والمرض هو الجهل، كما قد علمنا أن مرض الأمة الأول الآن هو الجهل، وإرادة الحياة الدنيا تواكبان ويتلازمان، والجهل العلمي والجهل العملي، شرحنا ذلك في أمراض الأمة. فحقيقة الآن الناس يعتصرون بجهلهم بين الفكين، بين فكي الكماشة عقيدة الإرجاء والصوفية، وبين المنافقين والجهل، يعيشون بهذا الجهل فلا يفرقون بين المؤمن الحق وبين المنافق. أهو كلام لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتهت القضية، فلا يفرقون. هذا هو حالنا. فصار المنافقون يفعلون أي شيء وكل شيء في الأمة، وعقيدة الإرجاء تقول لك إنه مسلم، إنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنه كذا وإنه كذا، يا متزمت يا إرهابي، إنك معتدي وإنك باغي وإنك ظالم. هذا هو حال الأمة. فمن الجهل ألا نسقط الآيات والأحاديث التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحداث يعني التي أسقطت على الأحداث في عهد النبي، من الجهل ألا نسقطها مرة أخرى وأخرى وأخرى في كل زمان. فالواجب علينا أن نسقط هذه الآيات وهذه الأحاديث في واقعنا الذي نعيشه. ولقد انتهينا في الدرس الماضي إلى ذكر مثلا أشياء عن النفاق العملي، ومنها إخلاف الوعد، ومنها الكذب. وبأن خطورة الأمرين على الإجمال، وأنتم تعتلمون خطورة الكذب على سبيل المثال، فلا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. تعلمون أن الكذب يهدي إلى الفجور، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا، لا كذابا، كذابا. إيه يعني يتحرى الكذب؟ انظر بقى إلى ما الكذب ده صفة المنافقين، والله يشهد إنهم لكاذبون. خلاص دي صفة لا ننساها، مفيش حاجة اسمها نفاق من غير كذب، لا يبقى مش نفاق، وإنما النفاق الكذب قرينان ويتلازم الكذب. فرجل يتحرى الكذب، شو بقى النفاق العملي؟ يبدأ بكذبة، ولا كذبة بيضة، وعند كذبتين، والكذبة الأولى هدت إلى الثانية، والثانية تهدي إلى الثالث، والثالثة هدت إلى الرابعة، إلى أن تحرى الكذب. فعندما تسأله لا يجيبك بسرعة إلا أن يكون قد جهز الكذب. منافق هكذا شان، وهو يصلي ومسك المسبحة ويحد ويعمل عمرة وكل حاجة. كثير جدا في حياتنا الآن من هذا النوع. عندما تسأله عن أمر ما يفكر أولا، يقول لك إيه، يلفلفها إزاي، يلوي الكلام إزاي، لأنه يتحرى الكذب. يقول لك احتمال يمسكني بها، احتمال أن تكون نقطة ضعف عندي، احتمال أنه يريد كذا. هو يسألك عن خبر فكن صادقا فيه، تحرى الصدق. طبعا حيسمي بقى الكلام، يقول لك لباقة، حسن تصرف في المواقف، فذلكة، حيدلها أسماء. أما الأصحاب ما كان عندهم من مثقال ذرة من هذا الأسلوب فهم المؤمنون حقا رضي الله عنهم أجمعين. كان الذي يهمهم هو إظهار الحق وصفاء القلوب، هذا هو الذي كان يهم الأصحاب. أما أن يتجمل ولكن لا أكذب ولكن أتجمل، أو اللباقة وحسن التصرف أو المرونة والليونة، هكذا يقولون، وإنما هو الكذب. هذا الكذب يقود الإنسان إلى تحري الكذب، ده لو قال كلمة صدق يجد غما في قلبه، إزاي يصدق، إزاي عدت منه دي، إزاي قلت الكلام. يتحرى الكذب، هذا الذي يحدث. يبدأ بكذبة واحدة، أن الإنسان يستمر كذبة واحدة ويحللها لنفسه ويزونها ويتأول لنفسه، فتقود إلى كذبة ثانية، والثانية تقود إلى ثالثة، وهكذا إلى أن يتحرى الكذب ويكتب عند الله كذابا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذلك قال الله تبارك وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى في الربع اللي هو أوله إيه؟ ومنهم من عاهد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الصلاح بعامة، سواء في الصلاة، في الصوم، في الإنفاق، في الحج، في العمرة، في الجهاد، لنصدقن ولنكونن من الصادقين. فلما آتاهم فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كانت النتيجة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني إلى أن يموتوا، يعني يموتون على النفاق، يموتون على الكفر والعياذ بالله تعالى. والسبب إيه؟ بما أخلفوا الله ما وعدوا، إخلاف الوعد، وبما كانوا يكذبون. فاستمرأوا كانوا يعني إيه؟ يعني تدل على تمكن الشيء في قلوبهم، كانوا يعملون بما كانوا يفتنون، بما كانوا يفسقون بما كانوا يكذبون. فكانوا يعني تمكن الشيء في قلوبهم، يعني بما كانوا تدل على كينونة الشيء في قلوبهم، صار صفة لازمة. ثم جاء بالمضارع فقال وبما كانوا يكذبون. يكذبون يعني ايه؟ ده هو مات خلاص وانتهى مثلا. انه بيكذب بيتدل على ايه؟ تجدد الحدوث، على التكرار في عهد، يعني لم يفارقه الكذب. هذا هو المفروض بما كانوا. اذا بما كانوا دي معناها ايه؟ صار صفة ثابتة وحالة لازمة لهم. بما كانوا كينونة. يكذبون تدل على المضارع، يعني بيكذب مرة واثنين وثلاثة واربعة، يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اذا دي معنى، خلي بالك كلمة بما كانوا يعملون، بما كانوا يفسقون، بما كانوا يكذبون، كانوا يعني خلاص ده شيء متمكن منه، كينونة فيه. وان يكذبون بيتجدد باستمرار، هذا خلقهم. انما في الاولى في الماضي بما اخلفوا الله ما وعدوه، يمكن دي واقعة واقعتين ثلاثة. انما الكذب دي مسألة بقى يعني كثيرة تتجدد، وبما كانوا يكذبون. فاني اعيذ نفسي واياكم من هذه الصفة، من صفة الكذب، ان يكون الكذب صفة لنا او متحرا لنا والعياذ بالله تعالى. هذه كارثة، بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اخلفوا ايوه نعم، خلف المادة الخاء واللام والفاء، هي تدل على ثلاثة اصول عند ابن فارس في مقاييسه. يقول الاصل الاول هو ان يكون الشيء بعد الشيء، يعني الشيء الاول وبعدين الشيء بعده. والمادة دي منها الخلافة، لان الرجل الامير يأتي بعد الامير، ويأتي منها برضو الناس خلف بعد السلف، شيء بعد الشيء. واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا، طبعا في قراءة تانية خلفك الا قليلا، ما هو ده الاصل الثاني. فخلافك بمعنى ايه؟ بعدك. فهي المسألة الاصل الاول عميد الشيء بعد الشيء، ومنه الاختلاف. الاختلاف يعني ايه؟ انا حريص كمثال، يعني العياذ بالله تمثيل بس، انا مثلا حريص على رأيي فاريد ان ابعدك وان انحيك ثم اقعد بعدك في مكانك. انا عايز اقول لك اطلعك برا من القضية، او الاختلاف من هنا برضو من الاصل الاول اللي هو ابعاد الشيء، الشيء بعد الشيء، ده يحدث بعد ده، فانا انحيك ابعدك، وبعد منك بقى اخد انا بقى المكان، ميبقاش فيه صوت طالع منك فناخد الصوت اللي طالع منك ده وانفرده بالايه؟ بالكلام مثلا. فهذا هو الاختلاف مأخوذ من الاصل الاول. ومنه الخالفين برضو هتأتي في السورة. الخالفين ايه؟ الخالفين الذين قعدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ضاعنا سافر ودول استنوا شوية بعد، ما سافروش، يبقى الشيء بعد الشيء. والاصل الثاني وهو خلاف قدام، يقول لك يسير قدامي ويسير خلفي. خلفي اللي هو الخلف، يعني ده ورا وده قدام، فالقدام او عكسه ايه؟ مقابله ايه؟ الخلف. هذا معنى برضو اخر هو مرتبط بالاول. كذلك الاصل الثالث هو التغير، ومنه خلوف فم الصائم، تغير رائحة فم الصائم، خلوف فم الصائم. فلما تسمع بقى الخوالف دي للنساء جمع خالفة، لان النساء يكن خوالف بعد المجاهدين، المجاهدون يخرجون القتال والنساء يظلن خوالف بعدهم من بعدهم، فهو ده الخوالف جمع خالفة. اما الخالفين ده جمع مذكر سالم للرجال، يبقى هنا فهم المخلفون، ده يدل على عقوبة الله لهم. ولكن كره اللهم بعافاهم فثبطهم، فقدر لهم هذا عقوبة لهم على ذنب مضى منهم، كقوله تعالى انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يبقى ده الخوالف والخالف والمخلف، بس المخلف اسم مفعول والخالف اسم فاعل. فالمخلف اسم مفعول يعني كأن احدا خلفه، قال له خليك هنا اقعد اتنايل هنا، انت ما تنفعش تكون مع العمالقه مع المجاهدين، انت مش زيهم. كره اللهم بعثهم فثبطهم. ولو اراد الخروج شرحنا ذلك الكلام في الدروس السابقه عن النفاق والمنافقين في نفس في ذات السوره التي نحن بصددها الان من سوره التوبه. فعقبهم نفاقا الى يوم في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ومنهم الذين أو ثم يقول الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. اللمز الطعن، سبق بيان ذلك عند قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمز النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في النبي وفي ذمة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات. منافق هو يصلي، ما هو لو ما صلىش يبقى كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر، هذا هو مذهبنا ومذهب جمهور الأصحاب ومذهب الإمام أحمد عبد الله بن المبارك هو كثير، هو العهد. فلا يستطيع المنافق يعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلي، هو كافر ويقتل ردة بعد وقت واحد أو وقتين على الأكثر. كيف لا يصلي؟ إن هي المسألة إن هو مصلي ويصوم أمامهم ويحج وبيخرج معهم حتى في آخر غزوة غزاها النبي أصلا تبوك، يعني رايح حتى يجاهد. فذلك المنافقون يعيشون بين صوف الموحدين الآن وهم عبء عليهم وجواسيس عليهم ومصائب عليهم. هو ده اللي بيطحن الأمة الآن، الذي يطحن الأمة المنافقون من ناحية، ومن ناحية تانية الإرجاء، عقائد بقى الإرجاء والتصوف وما إلى ذلك، والأمراض كثيرة كما ذكرناها. بس الخطر أو النفاق، والمنافقون في زماننا هذا خطرون جدا، مع أن المنافقين الذين أظهروا نفاقهم فتركوا الصلاة وتركوا وأصبحوا يستهزئون بالصلاة وبالحج وبالسنة وبالأحاديث وبالقرآن وبدين الله العامة من العلمانيين، ده نوع آخر. هؤلاء يقتلون بغير استتابة، أكثر من 100 دليل في كتاب شيخ الإسلام الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فيبقى دي بقى مسألة علمانية ظهرت خلاص، ما مش هنقوله في المنافق ده انت أظهرت، لما نتكلم على المصلين يبقى كلامنا عن المنافقين إنما هو عن المصلين. ما خلي بالك عن أكثر المصلين في زماننا هذا، علاماتهم ما هي كثيرة، الكذب علام، إخلاف الوعد لو النفاق العملي، يعني هو المنافق ده نحهم بنفاق يعني لأنه مسلم في الظاهر، وإنما الأحكام تجرى على ظهر هو مسلم وعند الله في درك الأسفل من النار. لكني أقول أستبعد هذا عن المسلمين إلى القليل، عن المصلين يعني إلى القليل، لكن الكثير وقع في النفاق العملي، هو ده الذي أركز عليه، ومنه الكذب ومنه إخلاف الوعد ومنه الفجور عند الخصومة وإذا عاهد غدر وما إلى ذلك. وعن صفات المنافقين شيء كثير. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما حتى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن على الصدقة تصدق 4000، وجاء عاصم بن عدي رضي الله عنه فتصدق بأوسق كثيرة أو بأوسق كثيرة، وجاء أبو عقيل فتصدق بصاع من تمر، شوية بلح كده صاع من تمر. فجعل المنافقون يقولون ما فعل ذلك عبد الرحمن وعاصم إلا رياء. شوف لا حول ولا قوة إلا بالله. فحتى لو كان رياء الرسول يحض على الصدقة تدعو الله له بالخير وأن يكون ذلك خالصا من قلبه وأن يجعل الله له ذلك ثقيلا في ميزان حسناته يوم الدين، ادعو الله له بذلك، إنما هو منافق. إذا لما تلاقي واحد بيفعل الخير واحد بيتريق عليه هذا هو المنافق، هو ده بقى اسقاط الواقع الان. اي واحد بيتهكم يقول لك هو عمل ده ليه؟ ده عشان اسمه ينشر ويكتب وبتاع. طب فاين صدقاتك انت؟ مفيش، ومنافق هو نفاقه. الذين يلمزون المتطوعين اي المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم، مش لا الا طاقته، الجهد بضم الجيم الطاقه يعني اقصى ما في الوسع غير الجهد وهو التعب والمشقة. والذين لما عنش فلوس بس مع صحته يجاهد طوله انما هو في الماء في الصحة، والذين لا يجدون الا جهدهم ما معوش فلوس يدفعها فيسخرون منهم. فقالوا على ابي عقيل هذا لما اخرج صاعا من تمر، شيء بسيط كده على قد اللي عنده كما يقال جودة بالموجودة، فاخرج صاعا من تمر، فقالوا انما اراد ابو عقيل ان يذكر بنفسه عند توزيع الصدقات. شوف التريقة جاية منين والسخرية جاية منين، لا ده هو عايز يقول لهم انا معيش غير دي، انا فقير لما يجيلكوا ابدوني. هكذا ظن المنافقين، يريدون لكل المؤمنين ان يكونوا منافقين كامثالهم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الاستهزاء كيف يكون؟ بأن نعاملهم على أنهم مسلمون في الظاهر وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لأن قلوبهم توكل إلى الله عز وجل، بس بشرط أن يأتي الأفعال الظاهرة كما هو معلوم. لكن إن أعلن نفاقه هذا كالعلمانيين، مفيش حاجة اسمها استتابة بقى وكلمة تقول لا إله إلا الله والكلام ده، لا ده يخل بقى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسنعلق في آخر الخطبة إن شاء الله حول هذا الموقف وما يتعلق به من قضية العذر بالجهل، شيء يجب أن يعلمه الجميع بإذن الله تعالى. الذين المزمين مطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه حقيقة أخرى عن المنافقين. في البداية خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يتألف بذلك قومه ويرضي بذلك قلوب أقاربهم، كما فعل مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، كما فعل مع ابنه عبد الله لما صلى عليه واعترضه عمر. القصة دي مشهورة وهي معروفة، لا داعي إلى ذكر تفاصيلها الآن. فالمهم أنه في البداية يعني فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى خيره، قال إنما خيرني ربي، قال له استغفر أو لا تستغفر، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لماذا؟ لأن الكافر لا يغفر له ولأن المشرك لا يغفر له. فقال مع أنهم يصلون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون في الغزوات مثلا يعني ويصومون أمامه ويجلسون في مجالس المسلمين، إنما بقى طب ليه ما فيش لماذا لا يغفر الله لهم ولن يغفر لهم؟ حتى لو استغفر لهم عملاق البشر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكم مرة؟ 70 مرة على التكفير، ومع ذلك ربنا لن يغفر الله لهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، هم في الظاهر بس مسلمون، لكنهم عند الله المغفرة دي بقى شيء عند الله سبحانه وتعالى، مش هيجرى على شيء في الظاهر هنا، فالمغفرة دي هي عند الله ولله. طب هو الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى علام الغيوب، يعلم أنهم كفروا، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، من الفاسقون؟ فسق يعني فسق يعني خرج عن الطاعة، كما يقال في العربية فسقت الرطبة من قشرها أو عن قشرها، فسق يعني الرطبة، بلح الرطبة دي لما قشرها بتفزر فبتطلع الرطبة كده متأشرة، وقال فسقت الرطبة عن قشرها. فالفسوق هو الخروج، ولذلك قلنا إن نفق أقرب بمعنى خرج، وشرحناها في الدرس الماضي الحمد لله كما ذكر شيخ الإسلام. نفق أشبه بخرج، هو خرج عن الإيمان طيب، أو خرج عن الطاعة، أو خرج عن تدبر دلائل النبوة أو ده خروج، أو خرج عن الإنصاف وهو يرى الأدلة العظمى على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه، يوحى دينهم اللي هو الجلاس يقول والله لإن كان محمد هذا صادقا لنحن أشر من الحمير، أو أشر من حميرنا هذه التي نحن عليها. يعني طب ما انت عندك الأدلة، وفي كل عام بتتفضح، انت في كل عام اللي في قلبك بيطلع، من الذي يعلمه؟ علمه الغيوب. يا محمد معاش رسول ازاي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ فسيأتي ذلك ان شاء الله، خصوصا في اخر السورة، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. انظر يعني الأدلة النبوة ساطعة، والفتن عندهم التي تحت الظلام تدل على انه الحق صلى الله عليه وسلم، فلما لا يتوبون ولهم يذكرون؟ لماذا؟ لان دي مسألة قدر بقى، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا هم كافرون. هذا هو الموضوع. فالفسق الخروج، فهنا الخروج اقرب ما يكون من معنى النفاق، او النفاق اقرب ما يكون من معنى الخروج. فمن المنافق؟ من الخارج او من الفاسق على الكمال في الفسق والعياذ بالله تعالى، او على كمال القبح في الفسق انه المنافق.
يعني فسق فسق أصغر وفسق أكبر. فالفسق الأكبر هو الكفر. طب من أقرب الناس لكي نلزمه هذه الصفة للفسق الأكبر؟ هو المنافق. إن أشبه شيء بعملية النفقة خرج، والنفاق والخروج، والخروج هو إيه؟ ما هو الفسق هو إيه؟ خروج عن الطاعة أو خروج عن الإنصاف أو خروج عن تدبر دلائل النبوة وما إلى ذلك. ولذلك كما ذكرناه فيما قبل من سورة التوبة، إن المنافقون هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون. يعني ما تقوليش بقى فاسق بعد كده، يعني شوف المبالغة في وصفهم بالفسق بالخروج، خرجوا عن كل المعايير عن كل الموازين. أدي معنى إيه؟ إن المنافقين هم الفاسقون. تعالوا تعرف مين خرج صحيح؟ المنافق. هذا هو المعنى. ولذلك هنا يقول ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده هو خرج عن منطقة الهداية. تريدون مني أن أهدي هؤلاء؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم؟ أنت تريد إيه؟ أن أهديهم؟ هم خرجوا عن المنطقة الهداية دي. الهداية دي لها عند الله سبحانه وتعالى مناطق. ففي واحد دخل في منطقة الهداية صار محلا قابلا للهداية، إنما ده مش قابل، المحل عنده غير قابل، خرج عن المحل اللي فيه المحل اللي ممكن يهدى من خلاله. ولذلك ربنا يقول استغفر أو ما تستغفرش يا محمد، ومع ذلك فلن يغفر الله له، لأنهم مش داخلين في منطق، خرجوا من زمان. والله لا، واللي خرج ما بيهداش. والله لا يهدي القوم الفاسقين، مش الزنا والسارقين، لا لا لا، ده الفسق الأكبر بقى اللي ولد، إن المنافقين هم الفاسقون كما شرحناها قبل. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى هو الربع ده، هذا الربع من سورة التوبة. احنا تكلمنا عن الربع الذي قبله والذي قبله، لما هذا الربع الاول ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله، تكلم عن المال والصدقات، وبعدين ما بيطلعش وبيكتفيش، ده اللي بيطلع بيتسخر منه يلمزه ويطعن فيه ويطعن عليه، هو ده صفة المنافق. لا هو بيطلع بإخلاف الوعد وكذاب، والله يشهد انهم لكاذبون، ولو وجد مؤمنا يخرج وينفع يوم يلمزه، واللي مش لاقي يقول لك يا عم يقعد بتتحلتك حاجة طلع، ولو طلع يقول لك قاعد عايز يبين لهم ان هو فقير، معناه انتبهوا انتم مش شايفين ولا ايه؟ لما يجيلكوا كده منح كده ولا حاجة ولا نفحة كده بنظرنا، دائما يتهكمون بالمؤمنين. هو ده صفات المنافقين. هذا الربع هيخش بقى في المسألة التانية التي تتعلق بالنفس، لان هي المسألة تتعلق بايه؟ بالمال والنفس، جهاد بالمال وبالنفس، اللي هو الكرم والشجاعة. لان الايات الاولى بقى الصدقات وموقفهم، وبعدين تتحدث عن موقف من الشجاعة، هي موقفهم من الكرم والصدقات، وهنا موقفهم من الشجاعة. فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول الله، يعني المخلفون اشرحناه هم فرحانين، انما هم في عقوبة، ده هم مخلفون، ده ربنا اللي خلفه، اللي قعد هنا تلك قعده سنة خليك هنا، قال الله بعثهم فثبتهم، هو فرحان انما هو في عقوبة، متعرض لعقوبة من عقوبات الله سبحانه وتعالى. فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. شوف بقى اشد حرا، نار جهنم اشد حرا، وبرضه اشد بردا، وفيها الزمهرير، فيها العذاب. الذي لا يجاهد في البوسنة والهرسك، الذي لا يجاهد في طاجكستان، الذي لا يجاهد في كشمير، الذي يخذل هؤلاء، كل ده بينطبق عليه ده الايه؟ الصفة. اللي قاعد سهران مع التلفزيون ها 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 ويشوي لحمة وجايبة من مال السرقة والرشا وشغال بقى مع الأغاني وبيصلي برضه، بيصلي وشغال في الكذب والمداهنة والرياء والنفاق من رأسه إلى أقمص قدميه، وبعدين يقول له جهاد، جهاد إيه؟ لا يريد أن تذكر البوسنة والهرسك أمامه. يقول لك هتعرفنا ليه بقى؟ هو ده بالضبط اشبه بهذه الحال. فرح المخلفون بمقعده خلاف الرسول، اهو ده، هو مش عايز جهاد، مفيش شجاعة عنده، جبان. يا الله لو فتح باب الجهاد امام الناس هنا في مصر لكي يخرجوا مثلا البوسنة والهرسك، ويكون في طريق كده، ويكون ربنا قتل بطرس غالي وقتل الامم المتحدة وفتح الباب، لأن بطرس غالي عامل الأمم المتحدة ستار حتى لا يدخل المسلمون من ألبانيا إلى كوسوفو ثم إلى المقدونيا وإلى البوسنة والهرسك، في ستار حاجز واقي من جنود الأمم المتحدة حتى لا يتسرب السلاح إلى المسلمين. هذا الذي يسعانا بطرس غالي في الأمم المتحدة، هو وجهة بس اللي هو تخطيط قديم اللي ما تجريه أو بجح أو آرح، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلو فتح الباب أمام الجهاد عند هؤلاء، طبعا الصادقون يتمنون ويبكون حقيقة وترى أعينهم تفيض من الدمع والله حزنا ألا يستطيع أن يسافر إلى هناك أو ألا يستطيع الجهاد هذا. إنما لو فتح الباب ترى بقى الآيات دي تنزل كغضة طرية كأنها لم تنزل إلى الآن لو فتح الباب. هو ده اللي أنا بقول لك، لابد من مسألة الابتلاء في القلب، الغرفة بتاع تصديق الشبهات، الغرفة التانية بتاع المحبة وأعمال القلوب اللي في نهايتها الإرادة دي الشهوات، فلا بد ان يبتلى اما بالشبهات يقوم ينافق او يعلو عند الله، وبعدين يبتلى بالشهوات يتعين عليه الجهاد، يوم ما يطلعش يوم يسقط ويصير منافقا تنطبق عليه هذه الايات. انما الناس مدريين بالامر بتاع الحاكم العسكري اللي محدش يخرج ومحدش يطلع فانا لله وانا اليه راجعون، انما الايات دي بس لو فتح الباب تتفرج كيف يكون النفاق وكيف تفهم هذه الايات. فرح المخلفون المقادم خلاف رسول الله وكانوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، حبابين ليه وتتعبنا ليه، جهنم أشد من هذا، إن تعذيب الصرب للمسلمين طبعا هو فاق كل الحدود، والتعذيب حتى في بلاد المسلمين كما قد علمتم فاق كل الحدود. يعني سبحان الله العظيم كلما قرأت قوله تعالى ويتبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني إيه الجاهلية الأولى؟ أقول يعني في جاهلية ثانية، ثانية ده في ثانية وثالثة ورابعة، ده الجاهلية بتاعتنا دي درجة المليار نحن نعيش فيها دي، ولما نقول نحن بنعيش في جاهلية يقول لك ده إرهاب أهو متطرف أهو. ما الجاهلية الأولى بقى في الثانية على الأقل. إن أبا جهل، أبا جهل لما أمر أن توجد القبائل وأن تلتف حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وجاء واحد منهم بعزم من الشيطان طبعا، او نحن قاتل محمد، يقول ابي جهل، قال نعم، انت عندك شك ولا ايه؟ قال فلما لا ندخل عليه ونقتله، فلما نطوف حول بيته هكذا ولن نقتله، والنهار حيطلع المسألة هروح ننام وتنتهي القصة. ما الذي منع ابا جهل؟ قال ويحك اسكت، او يتحدث العرب أن أبا الحكم، بل هو أبو جهل طبعا بس هو بيسمي نفسه، أن أبا الحكم عمرو بن هشام روع بنات محمد؟ يا صعبان عليه أول أن يتقال أن أبو الحكم، أن أبا الحكم عمرو بن هشام روع بنات محمد، يعني كسر الباب على محمد وخلي البنات خافوا. أبو جهل بيشطر على النساء والبنات؟ لا، هذه الجاهلية الأولى. أمام الجاهلية الثانية دي اللي انتوا عارفينها دي تبقى ايه؟ ومع ذلك ماسك لك السبحة وقعد يسبح وبيصلي ويعمل عمرة، يقول لك ولاد الكذا هيضيعوا العمرة، ولسه الناس هيقول لك مسلمين انت ارهابي، هي النار بس. والله العظيم الواقع اللي انا شايفه ده ما ينفع له الا النار. هذا قول الله عز وجل، قل نار جهنم اشد حرا، هذا هو الذي يحدث. مقارنة عذاب اجهزة رعب الدول وعذاب الصرب بالبوسنة والهرسك، قارنه بعذاب الله عز وجل، شوف بقى مين اللي اشد عذاب وابقى. هو ده المسألة، انت بين نارين، بين نار الصرب والكروات وبين نار جهنم، تفضل مين؟ يبقى اخف الضررين ايه؟ فالانسان قد يبتلى بهذه المواقف، توقف مع مين؟ تجوع في الدنيا ولا تجوع في جهنم؟ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء شوية مية، شوف المحروق او شوية ماء ازاي، او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. تبقى المسائل ايه؟ لا تنفروا في الحر، فقلنا له جهنم، شوف المقارنة تيجي ازاي، الانسان يبتلى باي مصيبة عليه أن يتذكر مصائب جهنم وما فيها ومصائب يوم القيامة. انظر إلى الذين ماتوا على غير ملة الإسلام في جبل المقطم هذا، والساعة 4 في الدفا، ومنها إلى النار أبد الأبد. إيه ده؟ إيه الموقف ده؟ حقيقي والله، والله العظيم حق، أبد الأبد. الواحد يفزع، لا يحزن عليه، من يفزع الإنسان ده. زي الإنسان ده كيف رمى بنفسه في نار جهنم هذه، وبعدين طالع من نزين ونام الساعة كام وب على النار، الذي مات على غير ملة الإسلام فإن مخلط فيها لن يخرج من عذاب الله. طب النار لسه يوم القيامة في عذاب، روضة في عذاب في القبر، عذاب القبر حق. النار يعرضون عليها من نص كتاب الله غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا مسألة إيه في الخروج؟ لما يفتح باب الجهاد اتفرج على المنافقين هيعملوا، هيقولوا كل الكلام ده. لا عندي بنات تبهدلني ليه؟ شوف الظروف بقى الكثيرة اللي هيعتذر بها. قل نار جهنم اختصارا كده. المؤمن الموحد دائما على باله ذكر عذاب الله وعذاب البشر. خلاص انا اتحطيت في موقف، اما اتعذب من البشر ويقطعوني ويكهربوني واما ان يعذبني الجبار. فمين الافضل؟ يعني الحاجة الافضل لي انا ايه؟ ان انا اختار العذاب الدنيا ده الهين ده السهل ده، واستعين بالله سبحانه وتعالى، ولن اشعر بالتعذيب الا ان يشاء الله. والشهيد لا يشعر بضربة السيف الا كواخذ الابرة كما جاء في الحديث الصحيح المقدام. يبقى في الحالة دي لابد للانسان، خصوصا الظروف التي نعيشها والواقع الاليم البئيس الذي ينتظرنا، والله تعالى اعلم. ايه الانسان عليه يكون فاكر ايه؟ يكون فاكر باستمرار ان عذاب الله اشد، وان عذاب الله ابقى، وان الله تبارك وتعالى من اليسير عليه ان يخدر اعصابك كما قال السحرة: ربنا افرغ علينا صبرا، صب علينا حل البنك، يقطع فينا ما نحسش او نشعر بس ثابتين، والحمد لله على كل حال، وتوفنا الصبر لغاية لما نموت وتوفنا مسلمين. ساعتها بقى الملائكة ابشروا 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 تعالى، ويرى الحور العين، ويبقى المنظر اتغير خالص. يبقى هو هنا بيعذب ويقطع وهو الموت جاله، الملائكة بتقول له ما تخافش اقبل اقبل، هو شايف ايه؟ ويستبشر استبشارا عظيما. فلابد ان نذكر الانسان هذا في المواقف، لابد. لا تنفروا في الحر، فقل نار جهنم اشد حر. ثم تستمر الايات: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لماذا؟ يعاقبهم الله عز وجل بأي شيء، بأي عقوبة؟ بأن لا يشتركوا في الجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد تعين عليهم فتركوه. وأنا بقول الفتنة لما يتعين عليك الجهاد وتترك أو تدبر بقيت منافق، خلاص وقعت في العقوبة. قل له خليك هنا قاعد في الدفا بقى، ان كان ده دفا. لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لماذا؟ انكم رضيتم بالقعود اول مره. القعد عن الخلاف عن الجهاد عندما تعين عليه، فزي ما يقول لك وكما يقول شيخ الاسلام عندئذ يبتلى بالنفاق. يعني كان مؤمنا الايمان المجمل او كان مسلما، جات له فتنه، ازاي؟ فتح باب الجهاد، قل ما خرجش، خلاص اقعد بقى، حينافق فورا، صعب اوي ان يطلع تاني. فقل لم تخرج بس طائفة منهم، مش هيبقاش عام يعني، ما في منهم نوع كده بيوصل لكده، والرسول عليه الصلاة والسلام عرفهم والله عينهم له. فان رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج فقل لم تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع الخالفين. شفنا الخالفين والخوالف وشرحنا الكلمة. طبعا في الاول خير الله رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم، لدرجة انه صلى على عبد الله بن ابي بن سلول ترضية لخاطر ولده وتأليفا لقلوب كثيرين. لما نزل بقى، لما نزل قوله تبارك وتعالى: ولا تصلي على احد منهم مات اب، قصة مشهورة طبعا. وعمر اعترض النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انما خيرني ربي وصلى عليه. نزلت الاية ويقول عمر: لقد عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش يقول شوف انا طلعت اصح من الرسول، عمر يفعل هذا؟ حاشاه الله، ما كان له أن يفعل هذا. وإنما قال إيه؟ قال عجبت من جرأته. شوف يستدرك على نفسه، كيف كنت جريئا على الرسول صلى الله عليه وسلم، أتصلي على عبد الله بن أبي؟ أتصلي على ابن أبي؟ وبيقطع الطريق عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بقول لك أنا كنت جريء على الرسول، إذا فعل كده أتبه ده من الله سبحانه وتعالى، لما كان لي أن أشرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من الله. ولك عجبت من جرأته، إيه اللي حصل لي ده؟ أتبه موقف صحيح، حق صحيح، بس أنا أتبع به من الله، فليس الفضل إلي وإنما الفضل إلى الله عز وجل. عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا ايه؟ ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولا تقوم على قبره. الانسان يقوم على الدفن نص ساعة، ثلث ساعة، ثلاث اربع ساعة، حسب الظروف بقى الجوية والمناخ، حر والبرد وما الى ذلك، والموعظة، وهكذا بمقدار ذبح جزور مثلا، كما رؤيا او ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص او عن عمرو بن العاص. على اي حال فالآية واضحة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ دي نهاية بقى خلاصة، ولا تقم على قبره. ليه؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا على ذلك، وماتوا وهم فاسقون. طب ما يقول وماتوا وهم كافرون؟ لا، يقول وماتوا وهم فاسقون، خرجوا عن منطقة الرحمة، خرجوا عن منطقة الهداية. فالمنافقين دول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على منافق أبدا بعد ذلك، ولم يقم على قبر منافق أبدا بعد ذلك، وأسر بأعداد من المنافقين لحذيفة رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه كما ذكرنا قبل، كلما أراد أن يصلي على أحد من المشكوك في أمرهم إنما أخذ بيد حذيفة، فإن نزع حذيفة يده من عمر ترك عمر الصلاة عليه، وعلم أنه من المنافقين الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بشأنه وباسمه وبتعيينه. ولا تقم على قبره. لماذا؟ لم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ثم تسترسل الآيات، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، استأذنك أولو الطول. أولو الطول اللي بيطول الصحة، واحد يقول لك أنا مش طايل حاجة، اللي طايل المال، اللي طايل الأسباب، أولو الطول أسباب الجهاد بالمال وبالنفس، يبقى عنده ايه؟ هو يعني شوف كما البغل مثلا ومنافق، وعنده اموال من رزق الله، ومع ذلك بيستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. تأذنه ليه؟ لما ربنا شوف كيف يستهزئ الله به، فانظر ماذا يقول. واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. مع القاعدين يعني مع العجزة، مع المرضى، مع الزمة، مع الضعفاء، مع الأعمى والأعرج. واخد بالك؟ شوف بقى، ذرنا لكم مع القاعدين. طب وانت عاجز؟ ده انت كما بتاع الحيوان اللي انما بيستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الاستهزاء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فمن الخوالف؟ جمع خالف النساء، يعني قعدوا مع النسوان، رضوا ان يكون زي النسوان. انظر الاستهزاء الله بهم. شوف بقى الشجاعة المطلوبة من المؤمن، أن يكون بطلا، مش يقعد في الدفة مع النساء. المؤمن ده مش مكانه ومساكنه ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، فتربصوا وجاهدوا في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هم طلبوا ذلك، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع النساء، ده استهزاء. ثم اذكر العقوبة، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. خلاص انتهى أمره. إلى هنا تقف الآيات في هذا الربع عن المنافقين، ثم نبدأ الربع الذي يليه في قوله تبارك وتعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وهم أغنياء، السبيل على هؤلاء عنده أسباب لإنفاق المال على البوسنة، اليتامى، البوسنة والأرض. يقول لي مش مفتوح، لا، الباب مفتوح في كفالة اليتامى وفي إرسال الملبوسات والبطاطين والمشروع الحطب التي تقوم بلجنة الإغاثة، هو ده الباب المفتوح قدامه. لما المنافق يقول لك يا عم ده اصلا مش عارف ايه، اقعد احط العراقيل بقى. طب وبعدين تترك الاولاد كده اهو يرتعدون، وترتعد فرائشهم حتى يموت، وانت قاعد تتفرج هنا بدل بطانية ثلاثة والتلفاز مفتوح والشاي جنبك، وممكن كمان السيجارة على جنبك منك الناحية التانية، وفاهم نفسك ان انت لا حول ولا قوة الا بالله، ستنافق وستبتلى بالنفاق ان كان هذا حالك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم؟ يعني لو فتح باب الجهاد الآيات دي بقولك هتبقى غاد بطرية كأنها لم تنزل إلا الآن. فلو فتح وذهبت إلى الجهاد وانتصرت مثلا ثم رجعت هتلاقي في انتظارك بقى إيه؟ عليم اللسان في الاعتذار. أنت لا تستطيع أن تعتذر، وجهك أحمر وتصاب بالخجل. ازاي عايز تعتذر عن ايه؟ عن باطل؟ تقعد تقول لك يا شيخ انا اسف وخلاص، مش عارف. لا تستطيع ان تكمل لانك سابق، انما الثاني حريف وبارد وتلم، عارف ازاي يعتذر واعتذاره ايه، وبرضه لابس الجرافطة والبدلة وقاعد ايه، قاعد منظر تعجبك اجسامهم. ما هو دي صفة المنافقين. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لن نصدقكم. لا 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 مش كده بس، اوعى تقول نصدقكم وتسكت. لا، واحد يقول لك بس يا عم، يبقى الايمان هو التصديق، وبرجعنا الارجاء اهو، والاعمال مش داخله في الايمان، والكلام زي الشغل اللي حاصل النهار. لا لا تعتذروا لن نؤمن لكم، اي لن نصدقكم ولن نأتمنكم على هذه الاخبار التي غابت عنا، ولن نثق فيكم. كل ده من معاني لن نؤمن لكم، لن تطمئن قلوبنا لكم. فالايمان ماخوذ من الامن والطمأنينة ومن الإقرار، إنسان يستقر كده أمن جعل الأرض قرارا وهكذا. فهو ده المطلوب. أقول لا تعتذروا لن نؤمن لكم. لماذا؟ قد نبأنا الله من أخباركم، وسار الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، سيحلفون بالله. شوف، يبقى أنه راح المنافق بيعمل إيه؟ مطلعش الجهاد خلاص، هو منافق وبيصلي برضه كده في الظاهر، ممكن يحج ويصوم ومسك المسبحة وقاعد يفركها كده عادي خالص، ولما ترجع بقى ده يقول لك يعتذر، وزي ما قلت لك بارد لا بيستحي ولا اي حاجه. الواحد احيانا يحاول ان يعتذر عن شيء يقوم يقع، يقول لك الكلام هيقع من رجله، مش واخد على الكاذب، مش حريف كاذب يا اخي. فلما يقول كلام مش حاصل، مش عارف يوزنه، مش لاقي اعصاب يتحمل بها الكذب. هو ده اللي بيحدث للمؤمنين، دي مش ضعف، بل هو قوة بفضل الله عز وجل. اما لو كان يدافع عن الحق فتجده كالاسد الراسخ الهصور وكالجبل الاشم. انما يدافع عن باطل ويكذب ويحاول ان يكذب ده لا ما يخرجش منه. انما المنافق ايه؟ بلط. فبيعتذر ويحلف، اتخذوا ايمانهم جنة. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. لماذا؟ لتعرضوا عنهم، يعني بس عشان تسيبه، هو عايزك تبعد عنه وتسيبه وما تفتحش بقى الموضوع ده، وانسى حكاية انه ما خرجش معاك دي الاعراض اهو. هذا هو كل هدفه، مش يعتذر انه اغضب الرسول عليه الصلاة والسلام او اغضب المؤمنين او فقد خيرا مع المؤمنين. لا لا، ده مجرد عايز يقول لك ايه بس عشان ينسى ان عايش معاه، هيفضل يقرفني بقى كل شغل انت ما خرجتش. شوف الكلام، يوم يحلف مش بالله، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. بيحلف على ايه؟ ده انت كذاب وتعلم انك كذاب، ومع ذلك سيحلف بالله. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم. هم عايزين دي، طب ما هو الله يستهزئ بهم خلاص. شفت المسألة؟ لا اله الا الله. فاعرضوا عنهم، هم عايزين يدوها لهم. لا، في حاجة تانية جاءت الكفار والمنافقين، هذا ده مسألة. شوف خلي بالك، ده شيء وده شيء. فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم. ايه بقى رجس؟ يعني ايه ومأواهم جهنم؟ فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم، نعم، جزاء بما كانوا يكسبون. ما معنى الرجس؟ أو كثير من الناس يمر على كلمة الرجس بغير أن يفقها كثيرا من معنى أو شيئا من معانيه. كثيرا إيه؟ خلينا عمليين أو واقعيين. ما هو الرجس؟ معلوم لأنه الشيء الخبيث، الشيء الخبيث. طيب، هو في لغة العرب ايه؟ يدل على اضطراب في الشيء، كما ذكر ابن فيصل المقاييس على اضطراب. يقول لك ايه؟ تقول العرب هم في مرجوسة من امرهم، هم في مرجوسة من امرهم، هكذا تقول العرب. مرجوسة يعني في اضطراب، في اضطراب. ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده، حدش فاهم حاجة، ما حدش قادر يميز الموضوع اوله فين واخره فين. هذا معنى مرجوسة، اضطراب. رجست الناقة، أي هدرت وزمجرت وعلى هديرها حتى اهتزت وتذبذبت شفتاها وأزبدت وأرغدت، وعندئذ يقال رجست الناقة، فلا يستطيع أحد أن يستمع إلى شيء أو أن يفهم شيئا مع أن الناقة ترجس. إذا رجست الناقة أصدرت صوتا تشوش على الأذان فلم نستمع شيئا. رعد راجس ورجاس وسحاب رجاس، يعني يعمل دردقة واضطراب لا تستطيع أن تنتبه إلى غيره معه. هو ده المطلوب. كل المادة في اللغة العربية تستجر إلى هذا المعنى كلها. والمرجاس حجر تربط لحد عشان تعرف مستوى المية في البير العميق، في مية ولا لا، مستوى قد ايه. فالحجر اول ما ينزل يخبط في سطح الماء الرايق في البير تحت يحصل ايه؟ صوت ويهتز ودربكة واضطراب وانزعاج. هذا هو ايه؟ الرزق. ده في المعنى اللغوي، هذا هو في المعنى اللغوي. اما في المعنى الشرعي فباستعراض للايات في الكتاب، في 9 آيات من كتاب الله باستعراض لهذه المعاني، فهو موانع الهداية، موانع الخير، موانع الهدى، موانع الرحمة، وهو درجات. ويتضمن كل عقوبة جاءت على القلوب والعياذ بالله تعالى. من 35 عقوبة اللي موجودة في كتاب الله، هذه معنى الرجس. طبعا لحم الخنزير رجس، لماذا هو رجس؟ انما الخمر والميسر والانصار رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فهو رجس ايضا. والمنافقون رجس، ولحم الخنزير رجس. فمن يرد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ما امنتش ليه؟ بعقوبة الله. هو ده الرجس بقى، العقوبة من الله سبحانه وتعالى. موانع الهداية، موانع الفهم، موانع الخير، موانع الفقه، وهو درجات. وكثير منا يتعرض لنوع رجس بذنبه وبذنوبه، هو ده الرجس. كذلك يجعل الله الرجس على الذين يؤمنون. ايه الرجس؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. ايه ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء؟ ضيق، مفيش حاجة تخش جواه، حاجة ضيقة، ايه اللي حيقدر ينفذ؟ ثم هو مش بس ضيق، ده محطوط في مكان ما حدش يقدر يوصل له اصلا عشان يدخل فيه حاجة. يقول عمر رضي الله عنه: ايتوني بفتى مدلجين وليكن من كنانة، ليسأله عن معنى الحرجة. قال: ما الحرجة فيكم يا غلام؟ قال: الحرجة فينا الشيء بين شجرتين فلا يصل اليه راعية ولا وحشية. يعني ارنبة صغيرة في مكان ضيق، الاسد ولا السبع ولا النمر ولا الثعلب هيقدر يوصل له، حرجة اسمها الحرجة. او شجرة صغيرة بين شجرتين كبيرتين متلاصقتين ما تقدرش البهيمة تصل اليها ولا تمد بوزها كده دماغها ولا لسانها اليها، هذه الحرجة. فقال عمر: صدقت رضي الله عنه، صدقت. كذلك قلب المنافق لا يصل اليه شيء من الخير، هو ده الحرجة، او ضيقا حرجا، ضيق ما يقبلش. ومش بس ما يقبلش، ده خارج بعيد، الصوت مش هيوصل له اصلا، ويوصلوش شيء من الخير لسببين، لانه ضيق وكمان حرجا محطوط في مكان ما يوصلوش اصلا، لا يستطيع الخير ان يصل اليه. فسبحان الله العظيم. وكذلك زي ده يجعل الله الرجس، يبقى موانع الهدايه ولا لا، يبقى ضيق القلب ولا لا، يكون حرج بقى ما يحقشوش شيء من الخير، كذلك موانع عليه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. لحم الخنزير واحد لما حرمه الله؟ والله بنص هذا الكتاب: او لحم خنزير فانه رجس. قل: لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طعم يطعمه الا ان يكون بيتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. لحم خنزير رجس يعني ايه؟ يعني موانع فهم وموانع هدايه. يعني يبقى يقول لك: الله، ده اوروبا بتاكل الخنزير وهم بتوع الالكترون والكمبيوتر والاقمار الصناعيه والذل اللي شغال على المستمعين. ده الذل ده سنه، ده سنة من سنة الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، ده سنة من سنة الله. القوة اللي عند امريكا والتمكين ده اوروبا والناس دي والكفار دول بكل انواعهم، ما هي الا سنة من سنة الله تعالى. لماذا؟ لإذلال المسلمين ولإعطاء الفرصة للمجاهدين. سنة بقى تحدثنا عن ذلك كثيرا في السنة. يقول لك المهم بيفهموا كتير واكتر منك، نقول له: لا، هو الفهم المطلوب ده عمل الفؤاد، ده عند الشغل اللي كنتوا يعلمونه ظاهرة من الحياة الدنيا. لا، الفهم المطلوب اللي هو على الذين لا يؤمنون، مش الفهم في الحساب والجغرافيا والتاريخ والهندسة والالكترون، لا، دي مسائل ثانية، دي ظاهرا دي مشترك فيها، دي كل اللي نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وهي بلاد المسلمين تحكم بهذه البلاد اصلا، ولو ان بلاد المسلمين تحكم بالموحدين الحقيقيين لوجدت عباقرة بلا حدود في بلاد المسلمين. ما الامريكا بتشتريهم ليه؟ اللي بدك كل خنزير ده اللي ما ولا فعرضوا عنهم انهم ريبس. ايوه نعم المنافق ريبس. ولحم الخنزير ريبس. ايوه نعم. والخمر والمسك كل ريبس. أي موانع هدايه وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه موانع خير ولا لا؟ هو ده ادي معنى الريبس اهو. يبقى ريبس ايه؟ موانع هدايه، موانع فهم، موانع فقه، موانع خير. فلحم الخنزير اللي بياكل خنزير صعب او ان يهتدي الى دين الله سبحانه وتعالى بذلك بسبب من الاسباب. والسبب هنا ايه؟ هو لحم الخنزير او لحم الخنزير فانه رجس. هذا هو المعنى. كذلك المنافق نفسه رجس، قذر قذر، وهذه في قلوبهم مرض. ايه؟ فاسمع الذي في قلبهم مرض. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم ايه ذهاب الرجس اللي هم المنافقين دول والقذر من اي باب من ابوابه او اثار الذنوب العقوبات اللي بتجي على القلب. وصحش يبقى في اهل بيت النبي عليه السلام في عقوبات على القلب، العقوبات بتحصل من الذنوب والاثار. كل هذا سهل وميسور والحمد لله رب العالمين. فاعرضوا عنهم انهم رزق. والخمر ده كان ده كل ده بيعمل ايه؟ موانع فهم وموانع هدايه، وهذا معلوم. استعراض الايه في كتاب الله يؤكد هذا المعنى، ان رزق هو الشيء الخبيث اللي بيعمل مد عزله بينه وبين الخير، موانع الهدايه، موانع الفهم، موانع الفقه، والله المستعان. فالله تبارك وتعالى يقول لهم ما تزعلش يا عمر ولا تزعل يا ابا بكر، فاديله دي. هو كل اللي يحلف بالله لكم عشان ايه؟ يحلفون بالله لكم اذا قلتم اليهم لتعرضوا عنهم اديها له دي لغايه لما يجي لعندي بقى. فما تزعلش لانهم رجس، ده انا هبعد الرجس عنك. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم وما كانوا يكسبون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، تستمر الايات فيقول تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يبقى بيعتذر. شوف عمليه الصدقات وعمليه الجهاد، المنافق وكان مبصرا فعميا، كان مؤمنا ايمانا مجملا فنافقا. لما ابتلاه الله تعالى بان تعين عليه الجهاد وان تعين عليه الانفاق، وشوف بيحدث بعد المعركه وبعد الغزو وعند انتهاء الامر ايه؟ بيحلف ازاي؟ يعتذر ازاي؟ وبعدين يحلف ازاي؟ وبعدين هدفه ان تعرضوا عنهم ومش ترضى عنهم وتسيبه وترضى عنه تعيشه معاك كمان وتديله من الخير اللي عندك. يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الذين خرجوا عن منطقه الرحمه دي ومنطقه الهدايه دي. الكلام اللي انا شرحناه. الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، شرحناه في امراض القلوب. اشد كفر، نعم اشد كفرا ونفاقا، هكذا ربوا. واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. لذلك هذا تهديد لكل مسلم. اقول لك يا اخي المسلم، هل تعلم حدود ما انزل الله على رسوله؟ طب قول هل هي ايه؟ هذا هو السؤال. حدث نفسك، سال نفسك هذا السؤال، هل تعلم حدود ما انزل الله على رسوله ولا لا؟ الاجابه لا الا قليل. ولا ايه؟ هو الاجابه لا الا قليل. يبقى المساله خطر ولا لا؟ الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. يقول لك طب هنعمل ايه؟ وانا هعرف تعرفها ازاي؟ هو انت فاضي؟ انت مشغول بالشيرن والباريزه والجنيه والمليون والمليار اللي استطعت. انت مشغول عايز تاكل كباب وتاكل سمك وتغير كل يوم تقول هو ايه؟ وابنك يقول لك هو كل يوم لحم ولا ايه؟ وكل يوم سمك ولا ايه؟ والله ده واقع. ومشغول بالفلوس. فوقتك كله عشان البطن والفرج فانا لله وانا اليه راجعون. فاذا الاعراب بقى فشوف الواقع المر، ايه الواقع البئيس الذي نعيشه ده؟ وده حاصل حقيقي. واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الاعراب ان يتخذوا منكم مغرما ويتربصوا بكم الدوائر عليهم دائره الى اخر هذه الايات. ان شاء الله نتعرض لها في الاسبوع المقبل الى الربع مع الربع الذي يليه وهو او الربع الاخير او الجزء الاخير في سوره التوبه. واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. اشفت بقى رجسا يعني بدل ما يفهم ده ازداد غباء، ده بقى مبلط اكتر، ده ازداد تناحه رجسا الى رجسه. هو اصلا كان غبي بيتريق على القران. القران بيقول او اذا كنت تعلم اتوا زادتهم ايمانا، سنشرحها ان شاء الله حتى ندخل فيها الان. يعني بإذن الله سنستمر ونختم ذكر النفاق والمنافقين من سورة التوبة في الأسبوع المقبل. لكن تعرضنا في الأسبوع الماضي إلى مسألة مسجد الضرار، إلى مسألة مسجد الضرار. هو له قصة وأظن إن شاء الله أنها معلومة والوقت قد طال فلا أستطيع أن أذكرها الآن، لكن كإسقاط بقى لمساجد الضرار. انظر مثلا مسجدا مساجد الإخوة فيه صوت جميل مثلا وقرآن يتلى وإطالة في الصلاة بموازين رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو التخفيف بموازين الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى العلم الذي يلقى في المسجد وإلى اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شطط بلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، على الجادة على الصراط المستقيم. ويجي ناس من اللي معاهم ما يعجبهمش الكلام، المنافقين بقى يظهر اهو بقى. انا ما اقولش للرسول عليه الصلاه والسلام، بتكلم على مسجد يعني فيه كل هذا. ثم تجد ان قلبه اللي جاهز للنفاق ينظر في هذا ويرى هذا، فمش طايق الناس دي وعايز يقنع نفسه انه على الحق وانه كويس، ومش قادر يستمر مع هؤلاء الناس ومعه اموال، وينشئ مسجدا اخر قريبا من مسكنه قريبا من هذا المسجد. لماذا؟ اهو ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين قياسا على هذا المسجد. كثير جدا من المساجد اسست على هذا النظام، فانا لله وانا اليه راجعون. كثير من وعاظ الاوقاف يقول لك انا عندي اجازه ما عنديش خطبه النهارده، فتراه ترك صلاه الجمعه يقول لك انا عندي اجازه. كثير. فانا لله وإن إليه راجعون. يا الله، كثير منهم ما يديش الدرس إلا إيه، لما يكون فيه مكافأة أو يكون فيه المفتش حيمر. مساجد ضرار أو نوع ضرار، مش ضرار زي اللي بنى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التمام والكمال، إنما نوع ضرار. لما تحدثت يومين من عهد الله لأن أتانا من فضله، نسينا أو أنسان الشيطان أن أذكر مثالا آخر وإسقاطا على هذا المعنى أيضا في حياتنا، وهم الذين يقولون أنا لو توظفت في وظيفة كذا، لو انتخبتموني في مجلس كذا، لأفعلن كذا وكذا وكذا وكذا. وأول ما يأخذ المنصب أو الوظيفة أو الانتخابات أو المراد ترشيح، يبدأ يعمل إيه؟ ينقص على عقبيه ويتملص تماما، هو إخلاف الوعد. كثير جدا يقول لك لو توليت، لو أصبحت الرئيس، أنا أحكم بما أنزل الله وأفعل كذا وأفعل كذا. وعندما يولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وده برضه قياسا عليه، ومنهم من عهد الله لان اتانا من فضله، قياسا عليه. قياسات واسقاطات. كذلك مسجد الضرار، ادي اسقاطها. الاسقاط الثاني اللي ذكرناه الاسبوع الماضي، عماره وجنبها عماره، عوفي من مش عارف العوائد ولا من ايه، فبنى مسجدا دور الاولاني، وانا احاول ان اجعله محلات للتجاره فيما بعد. المهم انه حصل على الفايده. والعمارة التي تلد جنبه مسجد آخر، وده ميكروفون وده ميكروفون، فضيحة للمسلمين. مساجد ضرار أو مساجد ملاكي، فإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا برضه إسقاط. ومن ذلك أيضا المؤتمرات الإسلامية التي يدعو إليها أعداء الإسلام، أو بلاش مؤتمر إسلامي، مؤتمر عادي يدعو إليه أعداء الإسلام، ثم يدعون علماء ينتسبون للعلم في ظاهر الأمر عند المسلمين، ويعلمون ضعف دينهم ويعلمون ضعف معتقدهم، ولكنهم يعلمون شهرتهم، فيدعونهم إلى هذه المؤتمرات. لماذا؟ لأنه حيتنازل ويتنازل ويتنازل وبعدين إيه؟ شوفوا، مؤتمر ماسوني يخطط لذبح المسلمين ولذبح دينهم واعتقادهم، يوم عن طريق ايه؟ انه يدخل في وسط المسلمين ازاي؟ وميدعو بعض العلماء عشان المناظر بقى والتصوير، والعلماء ايه؟ في دينهم ضعف، يوم يطلع الفندق يجد الخمور ماشي قدام البار، ماشي قدام اللي قاعد يسكر، وماشي يبتسم كده، يعني الناس دول في ضلال يعني. شوف المنظر ازاي؟ ولا مؤتمر، يقول لك مؤتمر اسلامي، حضره الشيخ فلان، هذه مساجد ضرار على شكلته. شوف ازاي كيف يدمرون الاسلام، يدخل فيه كالمنافقين الذين ارادوا من زعيم الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، من نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، ارادوا منه ان يدخل معهم في هذا المسجد عشان ما حد يتكلم له ايه ده النبي صلى معانا. هذا مؤتمر لك فيه كان معانا الشيخ فلان يا اخي، زي التلفاز ليل نهار يدعو الى محاربه دين الله والى محاده دين الله والى مشاقه الله ورسوله ليل نهار. بس مساله ديكور بقى زي مسجد، مساله ديكور يعني، فيه الشيخ فلان، فيه حديث الروح، فيه الشيخ الحنين او الفلان، لا حول ولا قوة الا بالله. هو ده برضه على شاكلة مسجد الضرار. كل دي اسقاطات. العجب بقى لما مؤتمر من اعداء الاسلام يدعون فيه علماء ذوي قوة في دينهم وفي ايمانهم. طب والهدف ايه؟ ومش هينزل ولا هيداهن ابدا ولا هيبيع دينه كده بثمن البخس. ما ايه القصة؟ القصة الشكل بقى، ليبينوا جديتهم في المؤتمر، يبقى العالم كله يلتفت وكأن فيه ايه بعض الخير، يلتفت الى هذا لان الشيخ الدكتور فلان فلان. سبحان الله العظيم. وقد نزل عن الايات بقى كما هي في سورة الانعام وكما هي في سورة النساء، واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما انسانك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني لما يحصل حاجة زي كده بدعانه تقعدش معاهم. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم يا مؤمنين يا عمالقة إذا مثلهم. تبقى زي أعداء الإسلام قاعد معاهم في المؤتمر واحد تحت قبة واحدة والمجلس الموقر والمؤتمر العالمي وهو شغال في ذبح المسلمين زاش. كل ده لأن مساجد الضرار إزاي يستغل شيء من الإسلام في هدم الإسلام وأهل الإسلام. فمسجد عايز يحصل حاجة من المسجد، مسجد لله سبحانه وتعالى حاجة أحسن من كده؟ ومن الذي يصلي فيه؟ نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي الخبر من السماء لا تكن فيه أبدا لمسجد الرسول على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم ختمت فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول تبارك وتعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا. شوف ريبة اسم من الريب، ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يعني العملية اللي عملوها دي عاوز يضحك على المسلمين بديكور إسلامي، يا الله مش هيهتدي أبدا، قلبه حيسن فيه الريب والغيظ والكيد كده للمسلمين فلن يهتدي إذا أبدا. هذا معنى قليل ولا زال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع لغاية لما يموت. يعني مات بالريب في قلبي يعني على الكفر. أي واحد يحاول أن يضحك على المسلمين بأي ديكور كده بأي نوع كان، وعليك أنت أن تسقط هذه المعاني وستجد نفسك في بركة في مستنقع، عايش في مستنقع آسن أسود مليء بالحشرات والميكروبات. لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم إلا ما رحم ربي. هذا هو إسقاط الآيات التي تتكلم عن نفاق المنافقين من سورة التوبة. لقد أطلت وأعتذر، لكني كما وعدت سأقرأ صفحتين على وجه السرعة لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى لا يتصور أحد أننا بقضية العز بالجاه عايزين ننفض أيدينا من محاربة عباد الحسين. بقول عباد الحسين، أيوة عباد الحسين وعباد البدو والشعراني والوثنية دي، لا ما نفضناش أيدينا إلى أن نلقى الله بإذن الله عز وجل ونقول كلمة الحق. لكن الأحكام هي الأحكام التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن عبيد ولا آلهة؟ نحن عبيد. الحكم لو جاء بالعذر بالجاه، إذا في عذر بالجاه ما جاش يبقى ما فيش. فدي مسألة لابد لها من أحكام، وستتواصل بإذن الله في بيان رائع من الثلاثاء المقبل أيضا إن شاء الله. الشيخ بيعتذر عن درس الفقه غدا، لكنه سيكمل المسألة من الثلاثاء والسبت، والثلاثاء والسبت أسبوعين ثلاثة بالكثير تكون المسألة قد سجلت وقد شرحت بإذن الله. لماذا؟ لعينة واحدة بس. إيه العينة دي؟ رجل طيب. قول طيب، خلي بالك، وذهب إلى وثن الحسين. ده مش ضريح، ده على حاجة. ضريح إيه؟ ضريح ده شق في الارض، ولو كان شقا كان ضريحا، ولو كان بئلا كان لحدا، هكذا يقول الامام البخاري في كتاب الجنائز. وثن، لما تجعل قبري وثنا يعضي. وثن، ايوه وثن، نعم. طيب واحد راح خلينا في الطريق عشان هم عارفينه كده، والمقام خليه في المقام مين؟ قال واتخذوا مقام ابراهيم ابو سلك، ده مقام الحسين، وقريب برضه من مقام ابراهيم، ده مقام بالان، ده مقام وده مقام، هو القبر يبقى مقام؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب هنقول ما مشهد سمي اي حاجه، اي اسم، انما اسمه هو ثن، لكن له يذهب الى هناك ليتقرب الى الله عز وجل. هو ده الامر. رجل مش فاهم حاجه، لم يسمع، يلا بيسمعني الان يفتح بقه كده، ها اقول ايه؟ واخد بالك؟ بس ده بقى في العقل. وبعدين رايح هناك ما بيقعش في شرك. الواقع لقى الشيخ الشعراوي جالس، وجده جالسا هناك يشرح القران، وكل ده حاصل وهو ساكت وبيشرح القرآن. يا سلام، يوم يجي يسمعنا هنا واحد بتاع كهرباء ولا ميكانيكا ولا مش عارف واحد بتاع فران ولا ايه، ده مين نحن ومال الدين؟ ونروح هناك يسمع مين؟ الشيخ. يوم يجد الكلام، خلي بالك هو مش شايف حاجة لانه لا يعلم انه باطل. اللي يبتدي يستنكر كده يلاقي كده ان فيه ريحة شرك، يقع معا تقليل في البداية يقول لك ايه ده، ويستنكر ازاي اقول مدد، او ازاي مش عارف اتوسل اليك بشخص بجاه كذا، ازاي يقع في الكلام ده؟ هو لا يعرف هذا النوع معذور ولا لا. هذا النوع تعودنا والله يشهد اني ما كلمت احدا منهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وسألني الله. مش دي منافقين ولا ايه؟ يقصد بقى الاسماء اللميع دي. والحديث ده فين الحديث ده؟ اهو الحديث في صحيح البخاري في عدة مواضع وفي صحيح مسلم والائمة قالوا لا حول ولا قوة الا بالله. اما انا مت على كده كنت حابة ايه؟ ما هو ده السؤال ده. ما هو ده بقى العذر بالجهل. قضية التي تطرح للصورة دي بس. انما الصور التانية بقى هقرأ الصفحتين دول من المجلد 15 لشيخ الاسلام ابن تيمية عند تعرضه لشرح سورة التوبة لشرح قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أو قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سأقرأه على وجه السرعة. يقول المجلد 15 من مجموع الفتاوى 15 صفحة 42 يقول في الكلام على قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تدل على أن الاستهزاء بالله كفر. يعتذر بالله لوحده كده كفر طبعا. أما إيه بالله وآياته ورسوله بقى؟ يعني لو واحد استهزأ بالله وحده من غير الآيات والرسول اش كفر؟ ده معلوم من بالضرورة من دين الإسلام. وبالرسول كفر من جهة تانية. لو استهزأ بالرسول بس كفر من جهة تانية. الاستهزاء بالله وحده هو كفر بالضرورة. فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفر وإلا لم يكن ذكره فائدة وكذلك الآيات. طيب انظر بقى. وأيضا فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم. والضالون هيستهزئ بالله هيستهزئ بالرسول هيستهزئ بالآيات. والذي استهزئ بالرسول هيستهزئ بالآيات ويستهزئ بالله. والذي استهزئ بالآيات سيستهزئ بالرسول وسيستهزئ بالله. والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى يعظمون دعاء غيره من الأموات. ايه بقى العذر بالجهل بقى لعباد الحسين بقى القضية ايه؟ وده اللي هيشرح عشان يبقى الموضوع واضح. والضالون مستخفون بتوحيد ضالون يعني من المسلمين مستخفون بتوحيد الله تعالى يعظمون دعاء غيره من الأموات. مدد يا فلان أغيثني يا فلان. وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به. خلي بالك ما يجي دعاة التوحيد يقول له استخفوا به. هل يا ترى نسقط الكلام ده على العينة دي؟ لا. إزاي؟ تحتاج إلى تفصيل. لأن شيخ الإسلام العالم الرباني البطل العملاق هو اللي كان بيتكلم. حتى أعلم منه فين بالحجة وقيمة بكلامه هذا وبذكره الأدلة. لما يجي حد لا كهربائي ولا احد ميكانيكي يقول الكلام هو يقول حق. بس هو الناس بتتعلق بالشخص اولا. اهي المساله شوف التداخل ازاي. حسم الامور ده هيكون في الدروس بالتفصيل باذن الله. خلي بالك والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى يعظمون دعاء غيره من الاموات. واذا امروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به. شوف الشيخ الاسلام عايز يدخل المساله فين؟ في استخفاف عباد الحسين دول. المساله هتخش في استهزاء واستخفاف. شوف بقى الكلام عشان بس يبقى نكون على ذكر من هذا. فاستهزأوا لذلك كما قال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا الآية. فاستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك. وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لما في أنفسهم من عظيم الشرك. انتبه معي أيها الأخ الكريم انتبه. يقول شيخ الإسلام وهكذا تجد من فيه شابهم منهم. هذا عباد الحسين وعباد البدوي وعباد السيدة زينب والسيد نفيس والحسين برأه الله. طيب وهكذا تجد وكل الصالحين مبرؤون. وهكذا تجد من فيه شبه منهم اذا رأى من يدعو الى التوحيد استهزأ بذلك. يبقى اللي بيستهزأ من عباد الحسين دول واللي بيحارب من غير ما يسمع الدليل مجرد التقليد لا ده ما يعذرش. عذر مين؟ اصعر ابته والابت اللي زيه. وهكذا تجد من فيه شبه منهم اذا رأى من يدعو الى التوحيد استهزأ بذلك لما عنده من الشرك. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك. ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. فهؤلاء بيتكلموا عن عباد الحسين الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء. ويحلف احدهم اليمين الغموس كاذبا ولا يشترئ ان يحلف بشيخه كاذبا كما جاء في فقه السنة ايضا. يحلف بالله انه ما سرق ولا عمل حاجة وبالله ويعظم الايمان ويغلظ. فان استحلفته طلبت منه ان يحلف بشيخه ومعظمه ومقدسه. ان كان يعظم البدوية مثلا تقول له البدوي تلعثم وتلجلج ثم نطق بالحق. انما يقول والله يعظم. فما بالكم بهؤلاء؟ هل هؤلاء يعذرون؟ فهؤلاء الذين اتخذوا القبور اوثانا تجدون يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته، ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء، ويحلف احدهم اليمين بالغموسة كاذبا، ولا يجترئ ان يحلف بشيخه كاذبا. وكثير من طوائف متعددة ترى احدهم يرى ان استغاثته بالشيخ اما عند قبر الشيخ او غير قبر الشيخ انفع له من ان يدعو الله في المسجد عند السحر، يروح في الفجر ياخذ تاكسي او ياخذها ماشي لغايه وصل الحسين ولا قصني مزنوق شويه، وحضر الله سبحانه وتعالى في المكان الطاهر. ويستهزئ، شوف بقى الشرط الضابط هنا الاستهزاء، ان من النوع الاول ده ما يستهزئش، اذا خرج عن الاستهزاء هو ده المعذور بالجهل لغايه لما يقوم الحج. انما ده بيستهزئ، وذلك شيخ الاسلام يقول ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته الى التوحيد. وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد، فهل هذا الا من استخفافهم بالله وبايات الله وبرسول الله وتعظيمهم للشرك؟ والحقيقه عن القدام الا من استخفافهم بالله وآياته وباياته ورسوله وتعظيم للشرك، بس انا بوضح بعض. طيب ما مش هزود ولا حرف تاني. واذا كان لهذا وقف الاوقاف يعني، ولهذا وقف فلوس عمارة بتاع، ولهذا وقف كان وقف الشرك اعظم عندهم مضاهات المشرك العرب الذين ذكرهم الله في قوله وجعلوا الله ما ذرى من الحرث والانعام نصيبا الآية، فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله، ويقولون الله غني وآلهتنا فقيرة. وهؤلاء اذا قصد احدهم القبر الذي يعظمه يبكي عنده ويخشع. اظن ان انتوا عارفينها كويس قوي، شوف البكاء ازاي والصراخ والجؤر والعويل هناك، ويتضرع ما لا يحصل له مثله في الجمعة. جمعة ده بيتريع على بعاطف الجمعة والصلوات الخمس وقيام الليل، فهل هذا الا من حال المشركين للموحدين؟ ومثل هذا انه اذا سمع احدهم سماع الابيات، حصل اللي بيسمع الاغاني والمزيكا بقى وفي حلقات السكر بتاعتهم دي، حصل من الخشوع والحضور ما لا يحصل له عند الايات، بل يستثقلونها، اي يستثقلون الايات ويستهزئون بها، اي يستهزئون بالايات وبمن يقرأها، مما يحصل لهم به اعظم نصيب من قوله قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. اقول العبارة مرة اخرى لشيخ الاسلام، مما يحصل لهم به اعظم نصيب من قوله قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. والذين يجعلون دعاء الموتى افضل من دعاء الله، منهم من يحكي ان بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه، واستغاث بشيخه فاغاثه، وان بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجه، فدعا بعض الموتى فجاءه فاخرجه الى بلاد الشام، واخر قال قبر فلان السرياك المجرق، ومنهم من اذا نزل به شدة لا يدعو الا شيخه قد لهج به كما يلهج الصبي بذكر امه. صبي يقول ايه ماما، ام فين، ام فين، ماما فين، كما يلهج الصبي بذكر امه. وقد قال تعالى للموحدين فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. وقال شعيب عليه السلام يا قوم اراضي اعز عليكم من الله، وقال تعالى لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. انتهى كلام شيخ الاسلام. يعني الكلام ده مقصوده ايه؟ عشان بس ما يجيش واحد حضر مثلا في الدرس الماضي يقول لك يعني المسألة كلها تدور حول اللي بيعمل شرك عند الحسين، يتخيل اننا خلعنا ايدي. كلا والله، ولم يحدث الا ان شاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، عشان ده ما يحصلش الا ان نلقى الله، يبقى على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قولنا بالحق وانت خير الفاتحين. الكلام ده النقل ده في نقول كثيرة جدا على شيخ الاسلام، بس ده مثال. وفي نقول انه يعذره بالجهل، هل يتناقض؟ حاشاه الله ان يتناقض هذا العالم الرباني. ما المسألة ايه؟ تحتاج لعلم بقى ولتفصيل بقى، وبعدين عاملين فرض الاشتباك من المسائل. هو ده اللي هيحصل ان شاء الله في الدروس المقبلة من يوم الثلاثاء وما بعده، السبت ايضا حيبة الثلاث والسبت ان شاء الله اسبوعين ثلاثة حتى ننتهي. وكما قلت ووعدت يفسح المكان والمجال لكل من يريد ان يناقش، اما بورقة وهذا هو الافضل له، واما ان يأتي ويتكلم، بس بعد ان عشان الناس ما يتلخبطوش، الناس مش لاقصين لخبطة. ادي نقلة اهو، لو واحد قال لك شوف شيخ الاسلام تقول له عزب الجهل، عزب الجهل مين يا عم؟ ده الكفار اهو. انت قلت شيخ الاسلام عزب الجهل، انت كذاب بتكذب على شيخ الاسلام. هكذا هكذا يحدث بقى. انما لما تاخد المسألة كده ككل بدراسة علمية يبقى لازم تعطي نفسك الفرصة، بلاش التشنج اللي ملوش لازمة، بلاش اتباع الاهواء، بلاش المجاملة على حساب الدين. انا عيب عباد الحسين بأنهم قلدوا أباءهم وشيوخهم وأعرضوا عن الحق وعن أدلة الحق. ثم نقع نحن في هذا فنعرض عن الحق وعن أدلة العقل. ليه تعرض؟ ليه؟ لماذا؟ لأي شيء؟ متأت وتستمع وسأل الله عز وجل أن يهديك إلى الحق. عباد الله، توجهوا إلى إلى ربكم بقلوب متيقنة وحاضرة، بقلوب تعلم تمام العلم أن الله عز وجل هو العزيز الجبار المتكبر، وأنه تعالى علام الغيوب، وأنه تعالى يقدر أن يدمر أمريكا في لحظة لو شاء، وأنه تعالى يقدر أن يدمر أوروبا في لحظة لو شاء، وأنه تعالى قادر على أن يطعم أهل البوسنة والهرسك كلهم في لحظة لو شاء وبغير أسباب وبموائد من السماء، وبأنه تعالى قادر على أن يولي أمورنا خيارنا وأن يبعد عنا شرارنا. تيقنوا أن الأمور كلها بيد الله، ما عين الرئيس الفلاني إلا بقدر الله وبسنن الله، ما عين الوزير الفلاني إلا بقدر الله وبسنن الله، ما ولي المجرمون على بلاد المسلمين إلا بقدر الله وبسنن الله، ما علت أمريكا إلا بقدر الله وبسنن الله، وما علت اليهود إلا بقدر الله وبسنة الله. فالأمر كله بيد الله، فادعوه عز وجل وأنتم موقنين بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا علام الغيوب، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، إنا نلذ بيا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك 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 بكل اسم هو لك سميت به نفسك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك النظر إلى نور وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أهلك أوروبا بأمريكا وأهلك أمريكا بأوروبا، أهلك أوروبا بالصين وأهلك الصين بأوروبا وأمريكا، أهلك الهند بإسرائيل وأهلك اليهود بالنصارى الذين يذبحون المسلمين في كل موطن، الذين تحزبوا على أبناء المسلمين. رحماك وغوثك يا غياث المستغيثين لكل موحد مبتلى معذب يا رب العالمين، رحماك وغوثك وغياث المستغيثين بكل مشرد من الموحدين، رحماك وغوثك يا غياث المستغيثين لكل جائع من الموحدين، رحماك وغوثك يا غياث المستغيثين لكل عار من الموحدين، رحماك وغوثك يا غياث المستغيثين لكل حاف من الموحدين. اللهم رحماك بأهل البوسنة والهارس، اللهم رحماك بهم في هذا البرد الشديد، اللهم أذهب عنهم هذا البرد الشديد، اللهم اجعله بردا وسلاما عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا الصقيع بردا وسلاما عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعله دفئا وسلاما عليهم يا رب العالمين. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عطشى فاسقهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالكاثوليك في كرواتيا ومن شايعهم، سلط عليهم الصقيع القاتل والجليد المعوق القاتل والبراكين الحارقة والآفات المهلكة، عليك بصربيا الكافرة، اللهم عليك بالأرثوذكس في صربيا ومن شايعهم ومن خذل المسلمين تجاههم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، رحماك يا أرحم الراحمين ببنات الموحدين في البوسنة والهرسك، رحماك بنسائهم، لك العتبى حتى ترضى، من لهم بعدك يا عزيز، من لهم بعدك يا لطيف، من لهم بعدك يا رحمن، يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب، يا مددنا إذا تقطعت دوننا الأسباب، يا ملاذنا، يا ملجأنا، يا غياثنا، أغث الموحدين في كل موطن، رحماك بنساء الموحدين، رحماك بنساء الأبطال الموحدين في كشمير، رحماك بأعراض الموحدين، رحماك بأعراض الموحدين، رحماك بأعراض الموحدين، تبنا إليك ورجعنا إليك ونستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، ما أصبتهم إلا بذنوبهم، ما أصبت البوسنة والهرسك إلا بذنوبهم، وما أصبت أهل كشمير إلا بعدلك بذنوبهم، نسألك فضلك لهم، اللهم عاملهم بفضلك لا بعدلك، وعامل اليهود والنصارى بعدلك لا بفضلك، الذين تحزبوا على المسلمين ويريدون أن يذبحوا المسلمين وأن يشردوا المسلمين وتحزبوا مع العلمانيين في قوة واحدة تريد ذبح الإسلام وأهله، ولقد آمنا بأن القوة قوته وبأن القوة جميعا لك وحدك لا شريك لك، فاجعلها لنا يا رب العالمين. أعطنا أكتاف المجرمين، أعطنا أكتاف اليهود، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، لقد علمت أنهم يضحكون علينا من هذا الدعاء فخيب ظنهم، نعوذ بك من شماتة الأعداء، خيب ظنهم وأعذنا من شماتة الأعداء، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، واغفر اللهم شهادة لنا في سبيلك هناك، اللهم دمر على الكافرين أجمعين، اللهم أهلك العلمانيين، اللهم أهلك الزنادقة، اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد، اللهم طهر بالموحدين البلاد وزك بهم العباد، اقض على دولة الإجرام والمجرمين، اجعل الدائرة عليهم واجعل الدولة للموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين، نريد حكما بشريعتك يا الله، نريد حكما بشريعتك يا الله، اجعل دماءنا فداك وفداء دينك يا الله. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، اللهم حصنهم ضد التلفاز، اللهم حصنهم ضد الكاسيات العاريات الزانيات، اللهم حصنهم ضد العلمانية، اللهم عصنا وعصنا ضد النفاق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين واجعلهن تقيات نقيات طاهرات متسترات عابدات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.